الخلود في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي. فالخوارج قالوا هو كافر، حلال الدم، حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية، والمرتد لا يمكن إقراره بالجزية. فلهذا قالوا نقاتل هؤلاء المرتدين، فمن زنى عندهم فإنه كافر يحل قتله ولو كان بكرا، ومن عق والديه حل قتله، ومن ارتاب الناس وكان ذلك عندهم كبيرا حل قتله. وأظننا لو طبقنا هذا الرأي ما بقي إلا 5% من الناس. نعم، ده في الغيبة، أو 1%، مشكلة. على كل حال، هذا النوع من الشفاعة، وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هذا معدوم عند المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لا، أنا أقول عند المعتزلة والخوارج. طيب، المهم بأنه خالد في النار ولا يمكن أن يخرج منها، لكن اختلفوا في الحكم الدنيوي. فالمعتزلة قالوا نحن أهل العدل، نخرجه من الإسلام ولا ندخله في الكفر. والخوارج قالوا نحن أهل الصراحة، نخرجه من الإسلام وندخله في الكفر، لأن ما في إسلام وسط كفر. المنزل بين المنزلتين هذه بدعة في دين الله منكرة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج أصلا صراحة قالوا إما مؤمن وإلا كافر، وكلا الطريقين ضلال والعياذ بالله. فالصواب عليها السنة أن هذا الصنف من الناس يمكن أن يشفع فيه ويخرج من النار. بقي من استحق النار أن لا يدخلها. هذه أثبتها شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، ولكنني لا إلى الآن لم أجد لها دليل. فمن عثر منكم لها على دليل فليسعفنا به، وراجعوا هذه لكم إلى يوم الأربعاء. في من استحق النار أن لا يدخلها، يعني عصاة من المؤمنين عندهم كبائر استحقوا النار ولكن شفع فيها. لم أجد لها دليلا صريحا. ربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لكن هذا في الدنيا، وأنا أريد أن هل في يوم القيامة يشفع أحد في قوم استحقوا النار قبل أن يدخلوا؟ نعم، هذه إن شاء الله راجعوها. ويوم الأربعاء هو الميعاد بيننا وبينكم إن شاء الله تعالى. بس لا، ما فيها الآن جواب على هذه المسألة. لا، طيب سؤال، لا بأس، انتهى الوقت. نعم، طيب،
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشفع في 70 من أهله يستحقون النار.
نعم،
أما يدخل هذا الحديث؟
أنا على كل حال أن أقول حرروا الآن، لا تجيبوا على هذا. نعم، إن كانوا في هذه المسألة لا تجي، خلها بعدين إن شاء الله يوم الأربعاء تأتون به.
الأحكام الخاصة حديث عائشة في البخاري يعني إمام حذيفة أربعة مولى حذيفة قطعًا كبيرًا يعني يدخل عليها يعني نعم أنه الرضاعة بعد سنتين لا يدخل.
أسمعتم؟ هذا أشكل عليه في القاعدة التي ذكرنا أنه لا يوجد حكم شرعي يختص بالشخص لعينه وإنما يختص به لوصفه. عرفت؟ طيب نقول أورد علينا قصة سالم مولى أبي حذيفة وكان هذا قد تبناه أبو حذيفة رضي الله عنه تبناه ولما أبطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج فشق عليه دخوله وخروجه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أرضعيه تحرمي عليه. وجه الإشكال أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة مولى حذيفة واضح؟ الجواب عن هذا الحديث أولا التسليم بأن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير وهذا مذهب الظاهرية. الظاهرية يقولون إن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولحديث سالم مولى أبي حذيفة مولى حذيفة هو حذيفة ولا أبو حذيفة نسيت نعم نعم نقول سالم حتى نتذكر إن شاء الله. طيب ويرون أيضا عن الظاهرية أن الرضعة الواحدة محرمة وعلى هذا فإذا أرادت امرأة من شخص يتردد عليها أو لا يتردد أن يكون ولدا لها تعطيه فنجالا من حليبها ويكون ولدا لها وهذا يفرج عنا كثيرا في ضيق المحرم في السفر. فإذا أرادت امرأة أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم تختار واحد من الشارع تقول تعال تفضل وإذا عندها دلة من حليب من ثديها تصب له فنجالا واحدا فإذا شربه صار ولدا له وقال يلا امشي ناخذ تذكرة لي ولك. على كل حال هذا رأيهم واستدلوا بالعموم وأمهاتكم التي أرضعنكم واستدلوا أيضا بحديث سالم وهو من أصح الأحاديث. أما الجمهور فأجابوا عنه بأحد أجوبة ثلاثة وأقول بالجمهور يعني باعتبار العموم لا باعتبار كل فرد واحد كل فرد منهم. منهم من قال إن هذا منسوخ إن هذا منسوخ والمنسوخ يبطل حكمه. ومنهم من قال إنه خاص بسالم مولى أب مولى حذيفة طيب أو أبي حذيفة سبحان الله الذي لا ينسى. طيب ومنهم من قال إنه ليس بمنسوخ ولا خاص وأنه إذا وجدت حال كحال سالم فإن إرضاع الكبير يحرم. لكن ما هي الحال؟ هل هي مطلق الحاجة أو الحاجة التي تنبني على التبني؟ نعم إذا قلنا بالثاني صار العمل بهذا القول مستحيلا مستحيلا. ليش؟ لأنه لا يمكن التبني الآن. فإذا قيل إن ضرورة دخول هذا الإنسان على أهل البيت وخروجه لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت مبنية على تبن سابق، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يعمل بهذا الحديث. وشيخ الإسلام رحمه الله مرة قال بهذا ومرة قال بمطلق الحاجة، ونحن نقول القول الأول أي قوله بهذا أنه خاص بمن تبني ثم احتاج إلى دخوله، هذا مقبول لأن هذا هو الذي ينطبق تماما على القصة. وأما مطلق الحاجة ففيه نظر، ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وهذا تحذير. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج كأخيه وعمه وما أشبه ذلك، وهذا يتكرر دخوله خصوصا الأخ يتكرر دخوله، فقال الحمو الموت، يعني احذروا منه أكثر من غيره، فروا منه كما تفرون من الموت. لو كانت الحاجة مبيحة للإرضاع المحرم لكانت هذه حاجة، ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو ترضعه فتحرم عليه، كما قال لامرأة حذيفة أو أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه. فلما لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحل مع دعاء الحاجة إليه، علم أنه إيش؟ لا 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 يؤثر، يعني مطلق الحاجة لا تؤثر. فنحن مع الشيخ التعليل الأول أنه إذا وجدت حاجة سببها التبني حينئذ يجوز الإرضاع، وإذا لم توجد فإنه لا يجوز الإرضاع. وعلى هذا فيكون العمل بهذا الحديث الآن ليس ممكن، ويكون الآن نقول لا بد من أن يكون الإرضاع في وقته. طيب، وعلى هذا التقدير هل يكون هناك خصوصية شخصية؟ لا، لأنه لو وجد أحد مثل سالم لقلنا لا بأس ترضعه المرأة وتحرم عليها. طيب، خلاص. وكل إنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية، وأن الشرعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق الصالحين، والخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب. وأن الشفاعة العامة نوعان: الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، والثانية في من استحقها أن لا يدخلها. وكلفنا بعضكم يأتي لنا بالأدلة الدالة على النوع الثاني، وهي الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها. فمن الذي انتدب لذلك؟ كيف؟ نعم؟ طيب، مكلفة واحد الآن، من ينتدب لذلك؟ يلا عباس، إلى يوم السبت إن شاء الله، لأن غدا ما في دراسة الضحى، غدا إن شاء الله في دراسة بعد الفجر. طيب، وسبق لنا أن الشفاعة الشركية هي ما ادعاه المشركون بآلهتهم، حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وأن هذه الشفاعة ليست مقبولة، لأن من شرط الشفاعة أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له، إذ لا يمكن إذنه تعالى بالشفاعة إلا بهذا الشرطين،
فالشروط إذن ثلاثة: رضى الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له، وإذنه وإذنه بالشفاعة. طيب، ثم انتقل المالك رحمه الله إلى النهاية، نهاية البشر. وبهذه المناسبة أود أن ننبه إلى كلمة يقولها كثير من الناس ولكنهم لا يفهمون معناها. يقول في الميت إذا مات ثم دفن إلى مثواه الأخير، أو ثم نقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة لو أخذنا بمدلولها لكانت كفرا، لأن مضمونها إنكار البعث، فإن المثل الأخير هو الجنة والنار. فإذا قيل هذا الرجل الذي مات ودفن انتقل إلى مثواه الأخير، فمضمون هذا أنه لا بعث وأن الأمر انتهى. لكن كثيرا من الناس لا يفهمون المعنى في الواقع، يأخذون العبارات تقليدا ولا يفكرون في المعاني، كما مر علينا في قول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يعني هذا منكم اعزل السؤال فإن الله لا مكره له. نعم. أقول بعد ما يحصل في عرصات القيامة يؤول الناس إلى المثوى الأخير حقيقة، وهو ما ذكره المؤلف في قوله: إنه الحر الآن حر ولا زين. يقول المؤلف رحمه الله: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. كل إنسان يعني من بني آدم، وكل جنة يعني من الجن، والجن عالم غيبي مستترون عن الأعين، وقد يبدون أحيانا، وقد يتصورون بشكل حيوانات، كما تشكل الجني في فراش الأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حي، فإن شابا من الأنصار كان حديث عهد بعرس، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته عند الباب، فقال لها: ما شأنك؟ لماذا أنت عند الباب؟ قالت: ادخل. فدخل فإذا حية مطوية على فراشه، فأخذ الرمح فوخزه فمات، ثم مات هو في الحال، فما يدرى أيهما أسرع موته، الرجل أو الحية، لأن هذه الحية كانت جنية، فقتلها فقتله أهلها. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت حتى يحرج عليها ثلاثا، يعني يخاطبها ويقول: أنت مني في حرج، اخرجي. فإذا حرج عليها ثلاثا وعادت قتلها، لأنها إن كانت جنية فلم تأتي، يعني وإن أتت فقد أهدرت دمها، وإن كانت غير جنية فهي لا تفهم، سوف تأتي فتقتل ولا ضرر في قتلها. كل إذن الجن هم عالم غيبي مستترون عن الأعين، وقد يبدون أحيانا في صور حيوان أو نحو ذلك. ثم إن هذا العالم أصلهم من النار، لأن أباهم الشيطان إبليس، وقد خلقه الله من النار. ثم إن هذا العالم فيهم الصالحون، وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون، وفيهم الكافرون. وإن كان أصلهم إبليس كافرا، لكن فيهم المسلم، فيهم الصالح، فيهم طالب العلم، فيهم العابد، نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. يعني هذا مآل، إما النار وإما الجنة ولا ثالث لهما. ودليل الأول في دار نار قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وهذا نص صريح في أن النار يدخلها أمم من الجن وأمم من الإنس، وهو محل إجماع من العلماء أن كافر الجن في النار ككافر الإنس. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الجن: وأنا منا المسلمون ومنا، يعني دليل آخر، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واضح؟ عجيب. أن الكافر من الجن في النار في النص والإجماع ولا خلاف في ذلك، لكن المؤمن من الجن هل هو في الجنة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن المؤمن من الجن لا يدخل الجنة ولكن يدخل من النار، وكفى بذلك راحة، لأنهم لما قالوا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون قالوا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يدخلوا جزاء لهم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قالوا هؤلاء تحروا رشدا، أي تحروا سلوكا طيبا ومعاملة حسنة، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فسكت. وقال بعض العلماء: بل إن مؤمنهم في الجنة كمؤمن الإنس. واستدلوا لذلك بآية في سورة الرحمن، فإن الله تعالى يخاطب فيها الجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل هذا لمن؟ للجن والإنس. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا لمن؟ للجن والإنس. السياق واحد والخطاب واحد. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أكنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فلم يطمثهن إنس فيفسدهن على الإنس ولا جان فيفسدهن على الجن. وهكذا في الجنتان الأخريان، وهكذا في الجنتين الأخريين. قال: فيهن خيرات الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا هو الصحيح المقطوع به أن المسلم من الجن يدخل الجنة، وهذا هو مقتضى حكمة الله وعدل الله عز وجل. ولكن يبقى هل أرسل من الرسل، هل أرسل من الجن رسول؟ نعم نشوف. قيل: لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبتهم. وقيل بل منهم رسول لقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم, فهو يخاطب الجن والإنس ويقول ألم يأتكم رسل منكم إنسا من الإنس وجنا من الجن. وأما قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى, فإن الذكور من الجن يسمون رجالا, قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن, الجن فيهم رجال كما في هذا الآية الكريمة. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى, ويكون ظاهر قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أن من الجن رسل. وهذا موضع خلاف بين العلماء, والذين قالوا إنه ليس من الجن رسل أجابوا عن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم, قال إن الخطاب باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع, فهو كقوله تعالى في البحرين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان, واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من المالح على ما هو المشهور. قالوا ولأن حكمة الله تأبى ذلك, لأن الرسالة تشفير وتكريم وتعظيم, والجن أصلهم من النار, وأبوهم إبليس سيد المتكبرين وقائد الكافرين, فليس من الحكمة أن يكرم هؤلاء بالرسالة, وإنما يتلقون التعاليم مما جاء إلى البشر, كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين, قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم, يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقالوا إن الجن ليس من الرسل لكن منهم نذر, نذر كما قال تعالى ولوا إلى قومهم منذرين, فيتلقى هؤلاء النذر مما جاء في الرسل وينذرون به قومهم. وينبني على ذلك هل ما يؤمر به الجن هو ما يؤمر به الإنس, يعني هل صلاتهم كصلاتنا وزكاتهم كزكاتنا وصيامهم كصيامنا وحجهم كحجنا؟ في هذا أيضا خلاف بين العلماء, فمنهم من قال إذا كان تلقيهم لما يقومون به من الشرائع مما جاءت به الإنس وجب أن يكون نفس ما جاء إلى الإنس, لأننا لا نرى فيما جاء به الإنس فصلا خاصا بالجن, بل نجد أن الأحكام واحدة. وعلى هذا فيقول ما أمر به الإنس هو ما أمر به الجن ولا فرق. وقال بعض العلماء بل إنهما يفترقان, فليس ما أمر به الجن مساويا لما أمر به الإنس في الحد والحقيقة, لأن جنس الجن ليس كجنس الإنس, وإذا كان الإنس تختلف أحكامهم باختلاف أحوالهم فالمريض يصلي قائدا مثلا، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الحج لا حج عليه. فكذلك الجن لا يمكن أن يكلف إلا بما يناسب حاله. وتكون العمومات الدالة على ذلك مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما أشبهها تقيد عموم تكليفهم بشرائع الإنس. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن اختلافهم عن الإنس في الحد والحقيقة يقتضي أن لا يتساووا في التكليف، لأن حكمة الله تعطي كل مكلف ما إيش ما يناسب حتى في البشر. وعلى كل حال نحن نؤمن بأن الجن مكلفون في الجنة، وأن كافرهم يدخل النار، وأن مؤمنهم يدخل الجنة أيضا. أما مسألة الرسالة وعدم الرسالة فقد تكون أدلة متكافئة، وإن كان الراجح أن الرسل من البشر. وأما هل هم مساوون للإنس في الأحكام الشرعية فهذا محل توقف. إن نظرنا إلى عموم الأدلة قلنا هم إيش مساوون للإنس، وإن نظرنا إلى الحكمة في التشريع وأن الشرع يختلف باختلاف المكلف قلنا لا بد أن يكون لهم شرع خاص بهم. وهذا الشرع الخاص بهم وإن كنا لا نجده مثلا في الكتاب ولا في السنة لكن يؤخذ من العمومات، مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، فهم قد لا يستطيعون كل ما يستطيعه الإنس، وقد لا يكون لهم عندهم كل ما عند الإنس، فتكون الأحكام خاصة بهم. وهذا نقول الله أعلم، الله أعلم. الأدلة في هذا متكافئة، وليس هناك دليل واضح على أن ما كلفوا به مساو لما كلف به الإنس أو مخالف. والمهم أن المؤلف يقول في دار نار أو نعيم جنة. في دار نار بالإجماع مستند ما النص طيب، أو نعيم جنة فيه خلاف، والصحيح أنهم يدخلون الجنة. نعم نعم وشي إيش الجواب أنه سكت عن جزائه في الآخرة، لكن فيه أدلة أخرى تدل على ثوابه في الآخرة، والسكوت عن الشيء ما ينافي، ما يبقى صريح. لو قال لا يدخلون الجنة قلنا هذا صريح، لكن ذكر أنهم يتحرون الرشد ويريدون سلوك الرشد وسكت عن ثوابه في الآخرة. ايش هذا لا بد ان نتكلم فيه لانهم يدخلون الجنه يعني على اي اساس لا باس اقول البحث في هذا لا باس به، وان كان يعني لسنا ملزمين بان لكن افرض انهم جاءوا يتحكمون عنه وش تسوي؟ نعم جاءوا بواحد منهم قالوا هذا ترى ما يصلي وش تقول؟ نعم كيف؟ اي نعم الله عز وجل حكم العدل يعاقب كل انسان بما يستحق. التعاون بينهم إذا أمكن لا بأس، هو لا بد من شرطين ذكرهم الشيخ الإسلام رحمه الله. قال الاستعانة بالجن جائزة بشرطين، أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما وأن لا يستعين بهم على شيء محرم. فإن كانت الطريق محرمة بأن قال لا نعينك حتى تسجد لنا مثلا، نعم، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، يعني مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمنا أو قد يكون مسلما وعنده فسق، فيقول مثلا للمرأة لا أعينك حتى تمكنيني من نفسي، أو يكون بعد عنده فاحش باللواط ويقول للشاب لا أعينك حتى تمكنيني من نفسي، فهذا حرام لا يجوز. أو يستعين بهم على شيء محرم بأن يقول إيتوني أحضروا لي مال فلان، أحضروا لي مال فلان، فيذهبون ويأتون بمال فلان إليه، هذا حرام، لأنه يستعين بهم على إيش؟ على معصية، على صدقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ وش الفرق؟ أنا أعرف هذا إذا عرفت أنه مثلا يذكر الله ولم يأمرني بالفحشاء ولا بالكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة في أم الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبرهم هذا، وهو مستعمل حتى عندنا هنا في البلاد وغير بلادنا مستعمل، يستعملون الجن مثل في إحضار الغائب المسروق أو ما أشبه ذلك. نعم ايش ايش بس هل يمكن هذا اي طيب اذا كان هذا واقع في الواقع ما يمكن انكار الظاهر يجب عليه يدعو الى الاسلام لان الدعوه واجبه الرسول بعث الى الجن والانس والعلماء ورث الامر يعني هل منهم إناث الجن؟ لا بد أن الزوجة يطمئن لها ما في شيء لكنهم يقال أنهم كانوا لهم أعمار طويلة أعمارهم طويلة يقول إن أحد الجن وجدوه في شعب مكة وسألوه عن عمره فقال إنه لما قتل قابيل هابيل وأنا قد بلغت الحنث. فالله أعلم هل من عجاج الجن أو صحيح. انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ايش ها بحث طيب عندك في شيء ها او ما كثير طيب لا بس اقله عليه
خلنا عند هذا. طيب لكن ما في احد صريح في الصحيحين، ويقال ان هذا هذه الحديث يعضد بعضها بعضا وتلقي الامه لها بالقبول وتفريعهم عليها يدل على ان لها اصلا. نعم احسن بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان الجن والانس مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار، فما هو دليل مصير الجن إلى النار؟ نعم قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار. قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا من جهنم حطبا، هذا قول الجن. طيب الآية نعم. طيب الدليل على أن مؤمن الجن يدخل الجنة يخاطب بذلك الجن والإنس. أحسن وضم أنت الوقت. قال المؤلف رحمه الله تقول هكذا لأن الحق علينا ندعو له. لم يخرج وإن دخلها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجنة والنار داران هما مآل الخلق، وليس بعدهما دار، لأن دور الإنسان أربع: الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة، وهذه الأخيرة لا دار بعدها. والبحث في مسألة الجنة والنار من وجوه متعددة. الوجه الأول: هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ والجواب نعم، موجودتان الآن، ودليل ذلك في القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، فإنها مهيئة للكافرين. وأما الجنة فقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة. وفي السنة رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها حتى ماتت، ورأى فيها صاحب المحجم الذي يسرق الحجاج بمحجمه، وكان معه محجم وهو العصا المحمولة الرأس، يمر بالحاج ويخطف متاعه، إن لم يختله الحاج ذهب، وإن فطن له قال تعلق متاعك بمحجمه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب بمحجنه في النار. أما الجنة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف حتى هم أن يتناول منها قطف عنب، ولكنه لم يفعل. وكذلك دخلها عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب ولم يدخل، لأنه تذكر غيرة عمر، ولما حدث عمر بذلك، يعني الرسول أخبر عمر بهذا، بكى رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني يقول لو دخلت ما غرت، لو غرت على غيرك ما غرت عليك. فالمهم إذن ثبت بالكتاب والسنة أن النار والجنة موجودة الآن، وهو أيضا محل إجماع بين العلماء. ولكن متى خلقتا؟ هذا هو الذي نتوقف فيه، نتوقف فيه، ما ندري متى خلقهم الله. البحث الثاني: هل النار والجنة مؤبدتان أو إلى أمد ثم تفنيان؟ أما الجنة فبالإجماع أنها مؤبدة لا تفنى.
من فضلك،
والآيات في هذا كثيرة، ما أكثر ما تتلون قول الله تعالى في أهل الجنة خالدين فيها أبداً.